الثانية بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد الظهيرة الإخباري، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أنها تريد التوصل إلى اتفاق مستدام وموثوق في مفاوضات فيينا. القوة اليمنية تستهدف العمقين السعودي والإماراتي بالصواريخ البالستية والمسيرات الحربية. الحشد الشعبي في العراق يطلق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى لتطهيرها من فلول داعش. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن استمرار إيران في مفاوضات فيينا يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام وموثوق. وقال سعيد خطيبزادة إن ما نشهده في فيينا هو أن المحادثات تسير في الاتجاه الصحيح، فقد قدمنا أفكارا تنفيذية وعملية وتم إحراز تقدم جيد في الوثائق الأربع. ورفض خطيبزادة ربط واشنطن التوصل لاتفاق جديد بإفراج طهران عن 4 أمريكيين محتجزين لديها، وقال لم نقبل أي شروط مسبقة منذ اليوم الأول، وأضاف أن ما هو مهم بالنسبة لنا هو نوعية ما يتم الاتفاق عليه، فلن نسمح بإدراج اتفاق مؤقت على جدول أعمالنا. أكد وزير الداخلية الإيرانية أن إخفاقة أمريكا تعد فرصة لتعزيز سياسة إيران الخارجية. وقال أحمد وحيدي خلال انعقاد المؤتمر الوطني إيران إيران ودول الجوار إن سياسة حسن الجوار ليست أحادية الجانب، وينبغي الاتفاق عليها على مستوى المنطقة ودول الجوار. وذكر أن لسياسة حسن الجوار أعداء كثيرين في منطقتنا، لافتا إلى محاولات الغرب بث الفرقة ومخططات الكيان الصهيوني لزعزعة أمن المنطقة، مضيفا أن بعض دول الجوار تعتقد أن بإمكانها إحراز تقدم تحت الحماية الأمريكية. يشار إلى أن المؤتمر الوطني إيران ودول الجوار انعقد برعاية وزارة الخارجية ومؤسسة الدراسات المستقبلية، ويتناول عدة محاور بينها إيران وسياسة الجوار وإيران وجبهة المقاومة. إلى الملف اليمني، حيث أعلنت القوات اليمنية استهداف العمقين السعودي والإماراتي ردا على تصعيد العدوان جرائمه ضد الشعب اليمني. وأكد المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع تنفيذ عملية إعصار اليمن الثانية، حيث قصفت قاعدة الظفر الجوية وأهداف أخرى في أبوظبي بعدد كبير من الصواريخ البالستية، ومواقع أخرى في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة. وفي السعودية استهدفت الطائرة المسيرة عدة قواعد عسكرية في منطقة الشارورة ومناطق أخرى، فيما قصفت الصواريخ البالستية مواقع في جيزان وعسير. للمزيد من التفاصيل حول فرحة اليمنيين باستهداف العمقين السعودي والإماراتي، نستمع إلى زميلتنا الإعلامية أمت الصبور نجم الدين من اليمن.
فرحة شعبية كبيرة ورسمية، أيضا هناك تفاعل كبير في الشارع اليمني بهذه الضربة والعملية النوعية الواسعة، كونها جاءت ردا على تصعيد قوى تحالف العدوان السعودي الإماراتي. هذه العملية التي كانت امتدادا لعملية إعصار اليمن الأولى وهي الثانية التي استهدفت العمقين السعودي والإماراتي، والتي من خلالها أكدت القوات المسلحة اليمنية جهوزيتها الكاملة لتوسيع هذه العمليات النوعية لمواجهة التصعيد بالتصعيد. أيضا حمل البيان لعملية إعصار اليمن الثانية تحذير للشركات الأجنبية، وأن الإمارات لم تعد دولة آمنة، وتأتي هذه العملية في مرحلتها الثانية لتأكد أن البيان والتحذيرات السابقة خلال الأيام الماضية لم تكن هباء أو لم تكن كلام فقط في الهواء، وأنها فعلا إذا قالت فعلت، وإذا فعلت أو خططت نفذت. هذه العملية تأتي انتصار للمظلومية اليمنية، وأيضا تأكيد على عدالة القضية اليمنية، وتأتي انتصار لدماء الشهداء من المدنيين الأبرياء، وأيضا رد على التصعيد الأخير والجرائم والمجازر التي أحدثها العدوان السعودي وتحالفه الإماراتي بحق الشعب اليمني. كثير من الشهداء والجرحى سقطوا، مئات الأنفس أزهقت دون ذنب خلال الأسابيع الأخيرة أو الأيام الأخيرة من هذا التصعيد العسكري لقوى تحالف العدوان، ولكن تأتي هذه العمليات النوعية للانتصار للشعب اليمني، ولتؤكد أن الصمود والمقاومة والانتصار في وجه العدوان السعودي مستمر، وأن القادم أقوى.
نددت الخارجية اليمنية بالبيان الأخير للجامعة العربية، مؤكدة أن الجامعة فقدت شرعيتها وقيمتها وماتت في الضمير العربي منذ 40 عاما. وأضاف بيان للخارجية اليمنية أن بيان الجامعة العربية مدفوع الأجر ولا يعبر عن الضمير العربي ولا الرأي العام للشعوب العربية. واعتبر البيان لجوء الإمارات إلى كيان هزيل وإطار فاقد للشرعية كالجامعة العربية يعكس حجم الإفلاس والعزلة القاتلة التي تعيشها في أوساط شعوب الأمة. أعلنت هيئة الحشد الشعبي إطلاق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى شرقي العراق، وتهدف العملية التي انطلقت من عدة محاور تفتيش وملاحقة فلولي داعش في حوض العظيم وإحكام الطوق ومسك خط صد على حوض نهر العظيم ومسك خط النعمان وصولا إلى مصب النهر. وإلى الجنوب من الموصل أطلق الحشد الشعبي عملية واسعة لتعقب فلولي داعش الإرهابي بالصحراء الحضر الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
لليوم الثاني تعرض رث اللوجستي للقوات الأمريكية لهجوم بعبوة ناسفة بمحافظة بابل جنوب العراق، ولم تعلن أي جماعة المسؤولية لحد الآن عن استهداف القافلة اللوجستية الأمريكية. إلى ذلك كشفت وكالة الاستخبارات والتحقيقات في العراق عن العثور على جثتين لإرهابيين يرتدي أحدهما حزام الناسف، فيما كانت الجثة الأخرى محروقة ومتفحمة بالكامل بعد ضربة جوية قامت بها القوات الأمنية على وكر للإرهابيين جنوبي الحضر. كما تم العثور على قنابر هابا وعبوتين لاصقتين ورمانات يدوية وأعتدة مختلفة. إلى ذلك نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بمشاركة قطاعات الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية عملية واسعة لتعقب فلول داعش الإرهابي جنوب الموصل بمشاركة ألوية الحشد 25 و44 والفوج الخاص وأقسام الحركات والعمليات والاستخبارات ومديريات الحشد الساندة. وتهدف العملية لتعقب عصابات داعش في صحراء الحضر الممتدة بين ثلاث محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. بسياق مختلف سيطرت الشرطة المحلية في محافظة ميزان على نزاع عشائري بين عشيرتي المواجد والبوانام اندلع بمحافظة ميسان مساء الأحد، استخدمت به الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأدى لمقتل شخص وإصابة 4 آخرين. إلى ذلك كلف القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم اللواء الركن كثر عبد الرحمن قائدا لعمليات الجزيرة، كما تم تسمية اللواء الركن علي فاضل عمران قائدا لعمليات ديالى بدل اللواء الركن رعد محمود علي، على خلفية حادثة العظيم التي استشهد فيها 10 جنود وضابط. وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم مكتب القائد العام للقوات المسلحة أن التحقيقات بشأن الحادثة أثبتت تقصير عدد من الضباط، تم تشكيل مجالس تحقيقية بحقهم وسيتم محاكمتهم. إلى ذلك نفذ طيران القوى الجوية بواسطة طائرات F-16 4 ضربات جوية استهدفت تجمعا مكونا من 4 إرهابيين شرقي جبال مكحول ضمن قاطع قيادة صلاح الدين. وقالت قيادة العمليات المشتركة أن الغارة نجحت بقتلهم جميعا. على صعيد آخر، تمكنت القوات الأمنية اليوم الاثنين من اعتقال عدد من عناصر عصابات داعش في محافظة صلاح الدين. وقالت الخلية الأمنية أنه نتيجة لتكثيف الجهد الأمني والاستخباري وثأرا لدماء الشهداء، تمكنت مفارز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء، بضمنهم امرأة في ناحيتي يثرب والإسحاقي التابعتين لقضاء بلد. عمليات ناجحة وضربات موفقة تقابله عمليات إرهابية تقتل هنا وهناك. هذه هي حقيقة المشهد الأمني في العراق. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. مقاومون فلسطينيون يطلقون النار على قوات الاحتلال وإحدى البؤر الاستيطانية بالضفة الغربية. ناشطون يدعون إلى مظاهرة جديدة في السودان للمطالبة بالحكم المدني. موسكو تقول إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة. من جديد أهلا بكم. أطلق مقاومون فلسطينيون فجر اليوم النار على قوات الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وسط تصاعد للعمليات والمواجهات والغضب الشعبي ضد جرائم الكيان الصهيوني. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا قوات خاصة للاحتلال بالرصاص في بلدة جبع جنوب مدينة جنين، كما استهدف مقاومون بالرصاص الحي البؤرة الاستيطانية المقامة على أرض جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس. ومنذ مطلع العام تشتعل الضفة الغربية المحتلة بالمواجهات وأنشطة المقاومة والعمليات المؤثرة التي تستهدف جنود الاحتلال وجموع مستوطنيه الإرهابيين الذين يواصلون جرائمهم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم. إلى ذلك يرى العديد من المحللين السياسيين أن الكيان الصهيوني لا يزال يشعر بالقلق منذ تأسيسه، ويؤكد هؤلاء المحللون أن عملية سيف القدس والانتفاضات التي شهدتها الأراضي المحتلة كانت لها أهمية واسعة في مضاعفة القلق لدى الكيان الصهيوني. المزيد حول هذا الموضوع نستمع إليه في هذا اللقاء مع الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي معن بشور.
القلق موجود منذ تأسيس هذا الكيان، وأنا أذكر أنني عبرت مرة عن إدراكي لهذا القلق حين قلت أن هذا الكيان يتصارع فيه مشروعان، مشروع السوق المفتوحة الذي طرحه بيريز، ومشروع القلعة المغلقة التي عنوانها جدار الفاصل الذي أقاموه بين أراضي محتلة 48 والضفة الغربية. طيب هذه الدولة عليها أن تقرر، تريد أن تكون سوق، تكون المنطقة سوقا مفتوحا لها، أم تحصر نفسها داخل قلعة؟ ماذا يعني أن تحصر نفسها داخل قلعة؟ معناه أنها قلقة جدا، ليس فقط من مشروعها التوسعي، وإنما قلقة على وجودها ذاته. هذا الوجود كانت له ركائز، وهذه الركائز أخذت تهتز. من أول هذه الركائز الأمن للكيان الصهيوني. هذا الأمن اليوم يهتز بفعل المقاومة في جنوب فلسطين وفي شمال فلسطين وداخل فلسطين بما فيها أراضي 48 وصولا إلى النقب كما رأينا قبل أيام. طبعا من ركائز هذا الهجرة، كانوا يعتمدون على هجرة من الخارج. الآن كل المعلومات تشير إلى أن عدد الراغبين بالهجرة من الكيان إلى الخارج
نعم.
بات أكثر من الراغبين في العودة إلى هذا الكيان. أيضا هذا الكيان ارتكز على الدعم الدولي، لا بل هو صنيعة المشروع الاستعماري الدولي الذي، لكن اليوم لم يعد الكيان على الأقل في نظر الرأي العام الدولي لم يعد تلك الضحية المهددة من قبل جحافل العرب والمسلمين. أصبح الكيان نفسه مصدر اعتراضي فئات واسعة داخل المجتمع الدولي، داخل الرأي العام الدولي.
يعقد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي قمة اليوم في القاهرة تبحث العلاقة الثنائية وقضايا عربية وإقليمية. وجاء في بيان للرئاسة الجزائرية أن تبون يبدأ اليوم زيارة إلى مصر تستمر يومين، وأفادت مصادر إعلامية محلية أن من القضايا التي سيناقشها الرئيسان موضوع منح الكيان الإسرائيلي صفة مراقب في الاتحاد الأفريقي ومبادرة المصالحة الفلسطينية التي طرحتها الجزائر والعمل على إعادة سوريا إلى الجامعات العربية والأزمة السياسية في ليبيا. المزيد من التفاصيل حول مواقف الجزائر الثابتة بشأن القضية الفلسطينية نستمع إلى الناشط السياسي وليد بالقرون.
أعتقد بأن الموقف الجزائري مبني على يعني على طرح واضح وعلى أسس متينة، فمن غير المعقول أن تذهب الجزائر في عملية مصالحة ما بين يعني أو دعم للقضية الفلسطينية والفصائل الفلسطينية غير متفقة ومشتتة في الموقف وفي الرأي، وكذلك هذا من غير المنطقي تماما. ولهذا يعمد الأخ رئيس الجمهورية على يعني العمل من أجل مصالحة وطنية ما بين الفصائل الفلسطينية. أما عن سؤالك سيدتي بعودة الجزائر إلى يعني الساحة العربية أو الإسلامية أو الإقليمية، فمواقف الجزائر يعني ثابتة، خاصة أنه الموقف السابق للدولة الجزائرية برفض يعني تصنيف حركات المقاومة كحركات إرهابية في ذلك الوقت كان يعني عنوانا صريحا يعني وواضحا على دعم الجزائر الدائم للقضايا المصرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية الأم. هذا الذي يوضح لب الصراع في المنطقة ككل. فما تعانيه الجزائر اليوم من هذه يعني ما يسمى في حروب الجيل الرابع ومحاولة تعقيدها إلى حروب الجيل الخامس كلها تندرج ضمن يعني دفع الجزائر والضغط عليها من أجل الانصهار في عملية الهرولة نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني، وهذا منذ سنوات لم أقل عقود. فالجماعات الإرهابية التي كانت تنشط هنا في الجزائر كانت مدعومة مخزنيا ومن طرف الكيان المخزني المغربي المدعوم يعني صهيونيا وفرنسيا. من أجل ماذا؟ من أجل أن لا يستيقظ هذا الجسد العربي الكبير بمقدراته بشعبه بعقيدته بمقاومته لكي لا تقوم له قائمة. ولهذا لكي يعني نريد الذهاب نحو فرض جسد عربي قوي لابد أن تقوم جميع أركانه، ومن بين أقوى أركان الجسد العربي هي الجزائر بعقيدتها بتاريخها بثورتها الملهمة للشعوب العربية والإسلامية قاطبة. هذا الذي تريد الحركة الصهيونية عامة والكيان الصهيوني قتله في هذا الجسد العربي.
إلى الملف السوداني، حيث دعا ناشطون إلى مظاهرات جديدة اليوم في السودان للمطالبة بالحكم المدني والتنديد بقتل المتظاهرين. وقالت لجان المقاومة في السودان في بيان إن المظاهرات التي أطلقت عليها مليونية 24 من يناير ستتوجه إلى القصر الرئاسي بالخرطوم. وصدر البيان بالتزامن مع احتجاجات ليلية شارك فيها العشرة في عدد من أحياء الخرطوم بحري وأم درمان للمطالبة بالحكم المدني. إلى ذلك أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بتجديد وقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد وفي كافة الجبهات. أكد رئيس الوزراء الليبي الحاجة إلى دستور في البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال عبد الحميد الدبيبة في كلمة: إننا بأشد الحاجة إلى دستور يحمي الوطن والمواطن وانتخابات برلمانية ورئاسية وفق هذا الدستور، مضيفا أن الشعب يريد انتخابات حرة تعبر عن إرادته، ولا يريد إطالة الأزمة والدخول في مرحلة انتقالية جديدة. قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية إن الغرب يستخدم أوكرانيا كأداة لتعزيز مصالحه في المنطقة وحقل للتجارب. وأضافت ماريا زاخاروفا أن الغرب ينظر إلى أوكرانيا كأداة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن الاتهامات الموجهة إلى روسيا لا نهاية لها، وشددت على عدم وجود حقائق تثبت عدوان روسيا أو أي انتهاك للقانون الدولي من قبل موسكو. في سياق متصل قال وزير الدفاع الأوكراني إن بلاده تلقت شحنة أسلحة ثانية من الولايات المتحدة في إطار مساعدة دفاعية بقيمة إجمالية تبلغ 200 مليون دولار. إلى ذلك اتهمت بريطانيا روسيا بالسعي إلى تغيير الحكم في أوكرانيا وتنصيب قيادة موالية لها في كييف، وهو ما نفته موسكو، ودعت لندن إلى التوقف عن نشر ما وصفته بالهراء. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
وكأنه لا ينبغي للأزمة الأوكرانية أن تهدأ في ظل محاولات بعض الدول المستمرة في تأجيج الأوضاع عبر اتهامات وتهديدات ضد روسيا. فبعد فشل اللقاء الروسي الأمريكي في الوصول إلى نتائج، جاءت اتهامات بريطانيا لروسيا بالسعي إلى تغيير الحكم في أوكرانيا واحتلالها وتنصيب زعيم موال لموسكو. لندن رأت في النائب الأوكراني السابق يفجيني مورايف مرشحا محتملا ليس وحيدا لموسكو في زعامة كييف، مؤكدة جاهزيتها لفرض عقوبات اقتصادية على موسكو في حال محاولة الأخيرة جلب سياسيين موالين لها إلى السلطة في كييف. لتسارع روسيا إلى نفي هذه الاتهامات وتدعو لندن إلى التوقف عن نشر ما أسمته بالهراء. الاتهامة البريطانية سبقت تصريحات النائب يفيجيني مورايف الذي اعتبر فيها أن بلاده بحاجة إلى قيادة جديدة، وأكد أن الشعب الأوكراني بحاجة إلى سيادة القانون وسياسات اقتصادية واجتماعية سليمة وحكيمة وبراغماتية وقادة سياسيين جدد، معتبرا أن زمن السياسيين الداعمين للغرب ولروسيا في أوكرانيا قد ولى، داعيا جميع الأطراف إلى التوقف عن تقسيم أوكرانيا ووضع الشعب في مواجهة بعضه البعض. على المستوى الرسمي، تعهدت الرئاسة الأوكرانية بمواصلة ما أسمته تفكيك كل الجماعات أو الشخصيات الموالية لروسيا، معتبرة أن تسمية النائب مورايف لا يثير مفاجأة لكييف. الموقف البريطاني التصعيدي جاء بعد موافقة وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على لقاء نظيره البريطاني بن ولاس، لقاء هو الأول منذ 9 سنوات، بحثا عن سبل تحقيق الاستقرار وتسوية الأزمة الأوكرانية التي تتفاقم مع زيادة الحشود العسكرية على طرفي الحدود وزيادة حجم المساعدات العسكرية الغربية لكييف، ما رفع مستوى المخاوف من تصعيد عسكري.
شن مسلحون هجوما بالقرب من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، مما تسبب بمقتل 4 أشخاص وإصابة آخر. وأفادت قناة CBS 2 بأن 2 ورجلين قتلا رميا بالرصاص، وتم نقل رجل آخر للمستشفى في حالة حرجة، مشيرة إلى أن الهجوم تم باستخدام بنادق ومسدسات. نهاية الحصاد إلى العناوين. طهران تؤكد أنها تريد التوصل إلى اتفاق مستدام وموثوق في مفاوضات فيينا. القوة اليمنية تستهدف العمقين السعودي والإماراتي بالصواريخ البالستية والمسيرات الحربية. الحشد الشعبي في العراق يطلق عملية أمنية واسعة في محافظة ديالى لتطهيرها من فلول داعش. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
تمثيلية الإذاعة.
بزوغ الفجر،
الحلقة الأولى. ترجمها إلى العربية مصطفى محمود، الهندسة الصوتية هاجر حسين، الإخراج الفني علي رضا عزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تشرق الشمس فجأة، بل هي وليدة مخاضات تعانيها ساعات الفجر الأولى، ولا تشهد الإنسانية ثورات أصيلة إلا بعد آلام مخاض صعب تمر بها الشعوب. وإشراقات الثورة الإسلامية في إيران لم تشهد النور والانتصار بين ليلة وضحاها، بل هي امتداد مخاضات وآلام وجهاد وكفاح دؤوب لمن حملوا الأرواح والقلوب على الأكف، مهتدين بنهج قائد فذ عظيم هو الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، الذي صنع من الإنسان المسلم جذوة مشتعلة حية سائرة نحو تحقيق الانتصار الكبير للشعب الإيراني المسلم البطل، الذي حقق الثورة الإسلامية وسار في ركبها عصورا يحافظ عليها وعلى مبادئ مؤسسها العظيم ومفجرها الكبير. أهلا بكم أيها الأحبة في كل مكان، ونحن ندعوكم لمتابعة أحداث هذا المسلسل التمثيلي والذي بعنوان بزوغ الفجر، حيث نتواصل مع جهاد شلة طيبة تعرفت على الإشراقة الخمينية، وها هي تمتزج مع أهداف الثورة وتنشر هذه الأهداف بقوة، وهي سائرة بين قساوة الطغمة الحاكمة وتعددية الأفكار التي تنازع الساحة الفكرية والثقافية في تلك الفترة. في هذه الحلقة، وهي الحلقة الأولى من هذا المسلسل، سنتعرف على مجموعة جهادية تضم فئات مختلفة من الشعب، بينهم الروحاني والأستاذ الجامعي والطالب ومن يمثل أحزاباً كانت موجودة في ذلك العهد، فلنتعرف على الاتجاهات ونميز الخطاب الإسلامي من بينها. ندعوكم لأحداث الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر.
بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن يكون الكل قد حضر الاجتماع.
نعم. يا حاج مرتضوي،
نعم،
يبدو أن السيد مرادي هو الآخر كان مقررا أن يحضر هذا الاجتماع.
حسنا يا أخ عبادي،
نعم،
إنه سيلتحق بنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى.
كما يعلم جميع السادة والأخوة الكرام، نحن على أتم الاستعداد للترحيب بجميع الفرق والجماعات والأحزاب المجاهدة والمناضلة.
حسن حسن.
ففي اجتماعاتنا السابقة التي حضرها أيضا السيد مرادي، فرضت علينا مبادئنا الجهادية الإسلامية ضرورة الاستماع إلى وجهات نظره، ويسرنا اليوم أن نراه في اجتماعنا هذا.
عفوا يا حاج مرتضوي، اسمح لي أن أقول بصفتي عضوا صغيرا في مجموعتنا الإسلامية المجاهدة، يبدو لي أنه لا يستحق كل هذا العطف منكم، لأنه لا يؤمن أصلا بمثل هذا التعامل.
ولكن مهما يكن باعتباري طالبا من طلاب الإمام الخميني، أرى فرضا علي أو بالأحرى علينا العمل حسب التكليف الشرعي. أظن أنكم تعلمون جيدا كيف أن الإمام الخميني أرسى مبادئ جهادنا ونضالنا ضد الحق. أقصد الحكم الملكي البغير على صروح التعاليم الإسلامية والثقافية. لذا ينبغي علينا بصفتنا طلاب هذا الإمام العظيم،
نعم،
أن نعمل بالتكليف تجاه الذين يناوئون ويخاصمون هذا النظام الفاسد، ونرحب بهم في صفوفنا.
حقا.
ولكن يا حاج، المشكلة تكمن في أن السيد مرادي ورفاقه يعولون كثيرا على المساعدة الأجنبية.
وأنا أيضا أشاطره الرأي يا حاج مرتضوي، إن جميع جهودنا ومساعي إمامنا الحثيثة تنصب على تحرر هذا الشعب الأبي من ربقة النظام الملكي الجائر،
نعم،
والعميل لأمريكا،
نعم.
ولكن
لا ريب في ذلك يا حاج عبد الله، لا ريب في ذلك. لاحظوا يا إخواني،
نعم،
إن شعبنا اليوم والحمد لله بات عليما وفهيما ويقظا أكثر من الماضي.
حقا ما يقول الشيخ.
فأنت يا حاج عبد الله تواجه الناس في السوق كل يوم وترى عن كثب كيف أنهم قد تغيروا اليوم. وأنت يا سيد عبادي،
نعم،
بما أنك تعمل في الجامعة تعلم جيدا وترى عن قرب التغيير الذي حدث بين شتى أطياف الشعب،
نعم،
لا سيما بين طلاب الجامعات.
تمر.
تمر اليوم 14 عاما والإمام يعيش في المنفى،
نعم،
إلا أن عدد أتباعه ومقلديه لم يقل،
الحمد لله،
بل وأكثر من ذلك، بات الشعب الإيراني اليوم يؤكد على صواب طريقه الحق،
نعم،
ولن يقبل بسواه قائدا وزعيما له في طريق الجهاد.
سامحني يا حاج،
نعم،
حينما تكون عمالة بعض هذه المجموعات والأحزاب للشيوعيين واضحة كالشمس في رابعة النهار، ترى كيف يمكن لنا الوقوف إلى جانبها في صف واحد؟
ولدي يا سيد مصطفى،
نعم،
إنني أتفهم لما تقول وأشكرك على هواجسك هذه، وكم أكون مسرورا عندما أرى من الشباب من يتحمس هكذا وتنتابه الهواجس لدينه ولاستعادة الحق إلى أفراد شعبه المظلوم.
شكرا لك.
ولكن يجب الانتباه إلى مسألة واحدة، وهي أن طريق الإمام وأتباعه بات اليوم والحمد لله واضحا وجليا لكل الناس. لهذا أوصيكم بألا يطرأ يوما منا بصفتنا مجاهدين مسلمين عمل أو تصرف يحاججنا به العملاء للنظام والبعض من الجماعات الأخرى التي تناوئ هذا النظام العميل الجائر.
عفوا يا حاج.
العفو لله، تفضل، ما وراءك يا سيد علي؟
هناك من يتمشى في الزقاق. في الحقيقة يا حاج، إنني أصبحت أشك في أمره.
ترى منذ متى تراه يتمشى يا سيد علي؟
أظنه منذ نصف ساعة وهو يتمشى في الزقاق، إنه يرتدي ربطة عنق.
يا سيد عبادي،
نعم،
ألا تظن أنه السيد مرادي؟
ربما يكون هو بنفسه، لأنني لم أزوده برقم الدار.
عجبا، إذن كيف له أن يعثر على بيتنا؟
علينا الحذر يا حاج، فأنت أدرى بأوضاع البلاد في ظل رجال الأمن في أقصد السافاك. أنا ذاهب لأرى من هو ذاك حتى أعلم.
مهما يكن فالضيف حبيب الله يا سيد عبادي، وباب هذا البيت مفتوح دوما على مصراعيه.
قلت لك يا حاج علينا أن نحذر. نعم. ولا غير.
نعم علينا أن نحذر.
اذهب وتوكل على الله عسى أن يكون خير.
عن إذنك.
نعم.
هيا نذهب يا سيد علي. هيا.
طيب أهلا وسهلا بك ومرحبا يا سيد مرادي.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا حاج.
سامحني على انتظارك في الزقاق لبعض الوقت.
ليس مهما يا حاج مرتضوي. ففي ظل هذه الأجواء المأساوية التي يخلقها النظام علينا بالترقب التام.
على كل حال فالذنب ذنبي يا سيد مرادي، عذرا على الانتظار في الزقاق.
لا بأس.
كما تعلم أن عددا من رجال الأمن دخلوا الجامعة قبل أسبوعين واعتقلوا بعضا من طلابنا.
وهو كذلك يا سيد عبادي، فالحذر كل الحذر من هؤلاء. وأنا أيضا أتفهم ذلك، لأنني أرى منذ مدة كيف أن المجموعات المناضلة قد افتقدت الثقة بينها بعض الشيء. شكرا. شكرا.
تفضل يا سيد مرادي وتناول الشاي قبل أن يبرد.
شكرا لك. شكرا. يا حاج مرتضى. شكرا.
عفوا يا حاج. يا حاج أتأمرني بشيء؟
أجرك الله يا سيد علي. لا لا شكرا جزيلا، ولكن عليك بالزقاق.
سمعا وطاعة. عن إذنك.
أجل تفضل واصل حديثك يا سيد مرادي.
فقد أسلفت أن هناك بعضا من عدم الثقة مشهودا، وللأسف بين مجموعاتنا المناضلة، وبدوري لا أحبذه في هذه الظروف الراهنة. ولهذا تراني اليوم أمتثل بين يديكم بالنيابة عن الحزب الذي أنتمي إليه.
علمت من فحوى كلامك يا سيد مرادي أنك من أعضاء حزب تودة، أي الحزب الشيوعي، أليس كذلك؟
بلى وهو كذلك، إذ إنني أحد الأعضاء الثمانية الذين نأتمر بأوامر كبار قادة الحزب الشيوعي.
حسنا، لأن عدم الثقة التي أشرت إليها لا أرى محلا لها للإعراب أبدا.
وهل تعتقد بعدم وجود خلافات بين الأحزاب والمجموعات التي تناضل ضد الحكم الملكي؟
بل إنني أنظر إلى هذه المسألة من زاوية أخرى. في الحقيقة إن شعبنا قد أصبح يفهم الأحداث وما يدور حوله، يفهمها أحسن من الماضي ويعرف أهدافه. وأما الخلاف في وجهات النظر بين هذه المجموعات فلا ريب أنه أمر بديهي. المهم هو أن لا نتشبث بهذه الأمور التافهة اليوم ونتجاهل مبادئ جهادنا وكفاحنا ضد الحكم الملكي الغاشم.
إلا أن وجود مثل هذه الخلافات يا حاج مرتضوي بين الأحزاب من شأنه تعريض قيادة الشعب للخطر.
عفوا يا سيد مرادي، أتصور أنك تهتم كثيرا بألاعيب زعماء حزبك بدل اهتمامك بمصير الشعب.
أرجو المعذرة يا سيد.
أنا عبد الله حسيني.
نعم نعم، ربما تكون على حق. طبعا قلت ربما، ولكن للعلم أقول إن أحد الأحزاب التي لها تاريخ عريق في النضال والكفاح هو حزبنا. إذن لنا الحق في أن
لا أظن أن معلوماتي تخونني. إذ إنني على يقين بأن حزبكم، أي الحزب الشيوعي الذي يتبع سياسات الاتحاد السوفيتي، قد انضم إلى النظام الحاكم في بعض القضايا.
هذه استهانة بنا يا سيد.
لا كلا،
إننا قد بذلنا الكثير في هذا السبيل، كما أن عدد معتقلين السياسيين الذين يزجون في سجون النظام يفوق عدد المعتقلين من باقي المجموعات والأحزاب السياسية.
إلا أن زعماء حزبكم الذين تتحدث عنهم منذ سنين وهم يقبعون داخل الاتحاد السوفيتي، لا علاقة لهم أبدا بهذا الشعب الذي سيقرر مصيره بيده.
أرى أن الجميع هنا يمنح الحق لنفسه كي يستهين بي وبحزبي، حتى هذا الشاب الذي لا أتصور أنه يبلغ من العمر.
أرجو أن تهدأ يا سيد مرادي، اهدأ قليلا.
لقد أبلغني السيد عبادي بأنك رجل دين منصف، وتجانب المنطق، ولهذا تراني اليوم قدمت إلى هنا كي نوحد صفوفنا يا حاج.
تفضل يا سيد مرادي، تفضل.
لاحظ يا حاج مرتضوي،
نعم،
أظن أن ما لا يقبل أدنى شك هو أن حزبنا يضم أفرادا مثقفين ومفكرين لا نظير لهم في سائر الأحزاب، أليس كذلك؟
يا سيد مرادي،
نعم.
عفوا، إنني أستاذ وأدرس في الجامعة.
حسنا،
ترى كيف تسمح لنفسك بأن تدعي مثل هذا الأمر؟
يا سيد عبادي، أنا لست مصرا أبدا على قبولك كلامي،
ولكن يا سيد مرادي لعلمك أقول إن الطلاب الذين اعتقلوا في الجامعة قبل أسبوعين كانوا من شبابنا الأعضاء في الجمعية الإسلامية داخل الجامعات.
أجل أعلم ذلك، وأظنك تقصد أولئك النفر القليلة من طلاب الجامعة الصناعية، أليس كذلك؟
نحن لدينا أسماء وأربعة طلاب وعدد من العاملين في السوق وعشرة من طلاب الحوزة العلمية، وهم يقبعون الآن في سجون النظام ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب بأيدي رجال الأمن منذ أكثر من شهر. أما أنتم فكل تفكيركم وأوامركم تأخذونها من قصر الكرملين، أليس كذلك؟
يا سادة، أرجو أن تحافظوا على هدوئكم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يا سيد مرادي، نحن اليوم نتحدث عن جماهير الشعب ولا نتطرق إلى أي من الأحزاب والمجموعات سوى لما يتقبله منا مبادئ الشرع والعرف والأخلاق، كما أن الإمام الخميني يشير دوما في خطاباته وبلاغاته ومنشوراته إلى أن سجون الشاه تمتلئ اليوم بشتى أطياف الشعب، أوليس كذلك؟
صحيح.
ألا يزج به في السجن من يحتج على نظام الشاه من الطلاب والكسبة والقرويين؟ ألا توافقني الرأي يا سيد مرادي؟
عفوا يا حاج، أنا لست ممن ينوي اتخاذ مواقف حزبية في هذا الشأن. نعم،
بل كل مواقفك كانت حزبية.
هدئ من روعك يا سيد مصطفى.
هذا هو الحق.
أرجو المحضرة يا حاج، أرجو المحضرة.
على كل حال، لقد جئت إلى هنا يا حاج بغية التوصل إلى نتيجة مرضية، إذ إنني أعتقد بضرورة رص صفوفنا لدحر النظام الجائر، نظام الشاه في بلادنا.
صحيح ما تقول، فإن الإمام الخميني يؤكد دوما في خطاباته وبياناته على وحدة الصفوف بين شتى فئات الشعب.
إلا إن الأمر الجدير بالاهتمام هو توحيد كفاحنا المسلح، ذلك أن السبيل الوحيد للقضاء على هذا النظام هو الكفاح المسلح.
وهل تظن أن الإمام الخميني حينما اعتقل عام 63 و900 و1000 وتم نفيه إلى خارج البلاد لم يكن قادرا على إعلان الجهاد والكفاح المسلح؟
طالما أنت من طلاب الإمام فإنك أدرى بمثل هذه الأمور يا حاج.
لو كان الإمام يحمل تلك الفكرة لأصدر أمرا بالتسلح في حينه، إلا أن سماحته لم يكن يهتم بالأهداف الآنية، وما كان يتوخاه هو دحر هذا النظام واقتلاع جذوره من الأعماق، وهذا لا يتطلب سوى عمل ثقافي من خلال رفع مستوى الوعي العام لدى أفراد الشعب.
نعم،
ولكن هذا النظام يا حاج مرتضوي بات اليوم أكثر عمالة لأمريكا، وهل تظن أن العمل الثقافي وحده قادر على دك أركانه؟
طيب، ما هو رأي قادة الحزب لديكم؟
طبعا، اغتيال عدد من الشخصيات يثير الشعب ويحثه على التحرك.
يا سيد مرادي، إن الذي يحث الشعب ويحركه هو اتخاذ التدابير القائمة على رفع مستوى الوعي الشعبي الذي بات يؤتي أكله والحمد لله.
وهو كذلك.
وأنت بصفتك أحد المجاهدين الإسلاميين، هل تتصور أن الآخرين يشاطرونك الرأي؟
لاحظ يا سيد مرادي، إن الحقيقة التي لا تقبل الإنكار هي أن الشعب يعرف أهدافه التي يتوخاها بقيادة زعيمه الإمام الخميني. شعبنا يعلم جيدا كيف أن إمامه في المنفى يؤكد على إيمان هذا الشعب وكذلك على عمله، ولهذا ترى نظام الشاه يعمل دوما على...
أراك تتحدث بشكل وكأن باقي الأحزاب والتنظيمات الحزبية والفئوية عليها بقبول آية الله الخميني قائدا وزعيما لها.
وكما أسلفت، ليس مهما من سيقبل قيادة أو زعامة هذه الانتفاضة. في الحقيقة إن الشعب الإيراني يكون قد اختار اليوم زعيمه في هذا الجهاد المقدس، ألا وهو آية الله الخميني.
هذا هو رأيك أنت، وبديهي أن يكون كذلك.
يا سيد مرادي.
نعم يا سيد حسيني.
إن سبب اختيار الناس للإمام الخميني يعود إلى ثقتهم التامة به، لأنه لا ينتمي إلى أي جهة، بل جهته الوحيدة هو التوكل على الله وحسب، لا يريد شيئا غير خلاص هذا الشعب من هذا الذل والعار.
قد ما يقول الحاج.
اسمع يا سيد حسيني، أنا لا أستغرب من كلامك، لأنك تعمل في السوق وترى الناس تؤيد الإمام الخميني وترضى به زعيما، لذا تتصور أن الشعب كله على هذه الشاكلة. لا لا، فأنت مخطئ، إذ إن الفئة المثقفة في البلاد لا تفكر هكذا.
أيها السيد المحترم، إن نجد الحاج عبد الله هذا اليوم يواصل دراسته خارج البلاد، ولعلمك أقول إنه عضو في الجمعيات الإسلامية الطلابية هنا.
كفاك يا سيد مصطفى، كفاك.
أظن الآن قد توصلت إلى الذي كنت أتوخاه.
وماذا كنت؟
إذن عفوا على المزاحمة والإزعاج.
إلى أين ذاهب يا سيد مرادي؟
في الحقيقة يا حاج، ما كنت أتوقع أصلا أن نتوصل إلى تفاهم بيننا. مع السلامة يا حاج. مع السلامة.
في أمان الله وحفظه. مع السلامة.
نعم.
أيها الأخوة، لقد انتهى اجتماعنا لهذه الليلة، خذوا حذركم عند الذهاب.
في أمان الله.
في أمان الله.
بني مصطفى هيا.
نعم يا حاج،
لنذهب إلى البيت.
طيب. يا حاج، هل أتحرك صوب المطبعة؟
لا، لأن المنشورات ليست جاهزة الليلة.
لكنك قلت إن السيد أكبر وعدك بها.
يا ولد، حينما أقول لك ليست جاهزة. طيب. يعني ليست جاهزة.
طيب عفوا يا حاج، فأنت متعب وأنا أطيل في كلامي.
ماذا تقصد بالتعب يا ولد؟ قل لي يا مصطفى، منذ متى أنت ترافقني في الحضور إلى بيت الحاج مرتضوي؟
ترى لماذا يا حاج عبد الله؟ ها؟
لا، بل أريد أن تجيبني عن سؤالي.
أظن أنه يربو على سنتين. أجل، إننا نقترب من السنة الثالثة، أي منذ أن أنهيت الخدمة العسكرية.
أحسنت ورحم الله أباك. وهل تتذكر ما أوصيتك به في اليوم الأول الذي طلبت مرافقتي إلى بيت الحاج مرتضوي؟
يا حاج، هل حدث طارئ؟
في الحقيقة ما كنت أفضل ولوجك هذا المعترك، هذا ما أكدته عليك مسبقا يا بني.
بالله عليك يا حاج، أخبرني بالذي حدث. هل أنت اليوم نادم على...
انتبه لمطبات الطريق في سيارتك.
يا حاج، قل لي ماذا جرى. ولو منعتني من مرافقتك إلى بيت الحاج مرتضوي فلا مانع في ذلك، إذ إنني سأظل في الحانوت وأدير شؤونه.
ما نمارسه نحن اليوم من أعمال وواجبات،
نعم،
وفي الحقيقة مواجهة الأسد دون سلاح. أتعي ما أقول؟
نعم يا حاج، نعم.
اسمعني جيدا.
نعم.
عندما أراك تسهو في فعل عمل لا يليق بك تتقطع أوصالي. لأن رجال الأمن اليوم هم أكثر شراسة ودناءة من أمثالهم قبل 10 سنين.
نعم حق.
أنت لا تصدق ما أقول.
نعم.
ولكني حينما أريد أن أخلد للنوم كل ليلة أتوقع اقتحام بيتي من قبل رجال الأمن واعتقالي وزجي في السجن.
لا لا،
أنا لا أهاب السجن أبدا، إلا أن اعتقال كل واحد من الذين يناؤون النظام ويحاربونه بغية إسقاطه ويتحملون آلاف المصائب والويلات في هذا السبيل يؤدي إلى تراجع أهدافهم خطوة فخطوة إلى الوراء. هل تعي ما أقول؟
نعم نعم يا حاج، نعم.
على سبيل المثال، هذا الذي جاء إلى بيت الحاج مرتضوي،
أتقصد السيد مرادي؟
بالضبط.
نعم
هو.
نعم.
لا أريد أن أحكم عليه مسبقا. ومن يدري، ربما يريد محاربة هذا النظام الجائر رغم ميوله الحزبية تلك. ولكن لماذا يا ترى فقدت صوابك أمامه وغضبت عليه؟ وهل أنت تعرفه من قبل؟ ماذا لو كان مخولا من قبل دائرة الأمن السافاك؟ لا ريب أن الشاه يعمل المستحيل ويلعب بالنار من أجل الحفاظ على أركان نظامه المهزوزة.
طيب. لقد وصلنا يا حاجي، لقد وصلنا
مصطفى. خذ السيارة معك إلى الحانة، ولكن لا تركنها عنده، بل أوقفها على مبعدة منه وفي أحد الأسقة.
طيب لماذا يا حاج؟
لأنه عند الفجر يجب أن تذهب إلى مطبعة السيد أكبر وتستلم منه المنشورات، ومن ثم تأخذها إلى الحاج مرتضى وتسلمها إياه.
أتقصد في تلك الساعة؟
أجل في تلك الساعة وبأسرع ما يمكن وبدم بارد وبحذر شديد.
سمعا وطاعة يا حاج، سمعا وطاعة.
هيا إذن اذهب. رعاك.
مع السلامة.
مع ألف سلامة. في أمان.
تفضل يا حاج، فقد أعددت لك الشاي.
سلمت يداك يا عزيزتي ملوك. طيب وما هي أخبارك؟
الحمد لله.
ترى لما أراك بهيجة مستبشرة إلى هذا الحد.
لقد زارتني اليوم السيدة داودي.
السيدة داودي؟
ألا تتذكرها؟
أتقصدين زوجة المرحوم السيد أصغر الذي كان يعمل في دائرة الشرطة، ليس كذلك؟
أجل، وهل تتذكر ابنتها؟ أخبرتني السيدة داودي بأن ابنها جمشيد قد كبر وأعانه الله عز وجل كي يحصل على وظيفة مناسبة في إحدى الدوائر الحكومية.
جمشيد؟ نعم بدأت أتذكره. يبدو أنه اليوم يبلغ من العمر حوالي 30 سنة.
لا، فإنه لا يناهز 27 كما تصور. الحمد لله، فهو اليوم شاب قدير بحيث أنه قام بإعداد نفسه، فضلا عن اهتمامه الكبير بحياة والدته.
الحمد لله على كل حال. أما سألتها عن زيارتها لك بعد كل تلك السنين الطوال؟
في الحقيقة يا حاج، في الحقيقة جاءت تخطب.
تخطب؟
لم أراك منفعلا هكذا يا حاج؟ فهذا حكم سماوي وطبيعي لمن يرزقه الله بنتا.
إنها لم تنتهي من الدراسة بعد.
هذا العام ستحصل على شهادة الثانوية إن شاء الله. يبدو أنك ما زلت تراها ابنة صغيرة.
لا يا امرأة، أنا لست كما تتصورين.
صحيح ما تقول،
ولكنها ربما تنوي دخول الجامعة.
بالمناسبة يا حاج، أنا أيضا ذكرت السيدة داودي بهذا الأمر، إلا أنها والحمد لله قبلت به ورضيت.
لا أدري ماذا أقول. صحيح أن المقدر لا يعلمه إلا الله.
أكيد،
ولكن على المرء أن يبحث شأن من يريد مصاهرته.
الحق معك يا حاج.
لا أدري ماذا أقول يا امرأة.
أقول يا حاج، ما هو رأيك لو أدعوها في الليلة بعد القادمة؟
أتقصدين بعد غد؟
نعم، إنها تنتظر ردنا.
أفوض أمري إلى الله.
أكيد،
فلا مانع في قدومهم. أدعو الله أن يكون في عوننا،
فهو خير ناصر ومعين.
اللهم عليك توكل
يا الله.
أنا لا أبغي غير السلامة والسعادة لأولادي وللشباب.
يا رب
اللهم فاسعدهم يا رب، اللهم فاسعدهم.
وهكذا مستمعينا الأحبة في كل مكان، قدمنا إلى نهاية الحلقة الأولى من المسلسل التمثيلي بزوغ الفجر. ما سيكون من أحداث تفصيلية سنتعرض إليها إن شاء الله في الحلقة الثانية والقادمة من هذا المسلسل. فحتى ذلك الوقت نستودعكم الله والسلام عليكم. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، مصطفى محمود، ميسون شولي، مصطفى رجاء، أمير فوزي، ومنار عبد الجبار. تمثيلية الإذاعة من إخراج كريم حسن.
قد كنت بين صحابي وما تنبهت إلا أنا في التراب، ظلام وضيق ولا من حراك، فما يا ترى كل هذا العذاب؟ ما لكاني يأتياني وأنا ضيقا أذوب، يسألاني عن زماني والأذى حولي يجوب. ما فعلت ما عملت، كل أيامي ذنوب، لم أفكر لم أدبر كيف غطتني العيوب. بذكر الإله بحق السماء، وكم فات صوم وفاتت صلاة، وضاعت حياتي هباء هباء. يا فروضي واجباتي إنني فيها مدام، كنت فيها مستهيناً، ها أنا بين الهوام. قد ظلمت وافتريت لم أصن من اللسان، لست أحسب أن أعذب بعد عمري.